بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ناتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء 20 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة أحد التي كانت نصرا للإسلام وهزيمة لبعض المسلمين الذين خالفوا أمر النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. لتتعلم البشرية أن النصر لا بد فيه من اتباع للمنهج، وأن من خالف المنهج يسلب منه النصر حتى وإن كان قائد المعركة هو رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن النصر مع المخالفة هدم للمنهج، هدم للمنهج. لذلك سلب منهم النصر يوم أحد عندما خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، عندما أمرهم بعدم ترك جبل الرماة. فلما انتصر المسلمون وفر المشركون، انشغل بعض الرماة على جبل الرماة وتركوا الجبل حرصا على الدنيا وجمع الغنائم، فسلب النصر عندما عاد ابن الوليد خالد رضي الله عنه وأرضاه، وكان قائدا على ميمنة المشركين ورأى الثغرة، فعاد بجند المشركين وسلب النصر من أيدي المسلمين. لنتعلم هذا الدرس أن النصر لا بد فيه من اتباع. وصلنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا العنوان بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد رأينا في الدرس الماضي الذين ثبتوا حول نبيهم، وكان عددهم تقريبا 9-7 من الأنصار، وكلهم قتلوا دفاعا عن رسول الله، واثنان من المهاجرين طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أرضاه. وإذا ذكر يوم أحد ذكر طلحة لأنه يوم طلحة رضي الله عنه أرضاه، شلت إحدى يديه دفاعا عن نبيه وصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهام المشركين، وكان بجواره سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه. الآن سيعود الصحابة جميعا للالتفاف حول النبي عليه الصلاة والتسليم. بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف. النبي كان في مؤخرة الجيش، طبعا جل الصحابة فين؟ في المقدمة. والالتفاف حول النبي حدث في دقائق سريعة جدا، على ما علم الصحابة في المقدمة فعادوا جميعا إلى نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. لم يكادوا يرون تغير الموقف أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات. طبعا كما قلت المغفر دخل في وجنته وأدموا وجه النبي، كسرت رباعية النبي السفلى من جهة اليمين، سقط في الحفرة. ده كله في لحظات، عندما عاد الصحابة كان قد حدث ما كان. وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح. طبعا مشهد إيماني عجيب. فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا رضي الله عنهم، يعني عملوا سور يحيط بالنبي حتى لا يصل إليه مكروه صلوات ربي وتسليماته عليه، سياجا من أجسادهم وسلاحهم رضي الله عنهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماته. وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضا. أبو بكر كان في مقدمة الجيش يقاتل. طبعا لما فتحت الثغرة وجاء المشركون من الخلف، النبي في مؤخرة الجيش، فالتف حول النبي أصحابه حوالي 9 فقط اللي كانوا موجودين مع النبي. ولما تداخل الفريقان أصبح المسلم لا يميز، درجة بعضهم بدأ يفر خشية أن يقتل أخاه المسلم، وحدث بعضهم قتل بعضا. فبالتالي بدأ ينادي عليهم النبي، فعندما وصل الصوت ورجعوا كان حدث ما ذكرناه. أول واحد رجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أول من فاء إلى النبي، يعني أول من رجع، فاء أي رجع، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. رأيت بين يديه يعني أمامه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة. فكان طلحة، مش غيره اللي ممكن يقف هذا الموقف، يعني بهذه الفدائية المنقطعة النظير. قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، حيث فاتني ما فاتني. يعني حزن الصديق على أنه لم يكن من بداية الأمر بجوار النبي، يعني فات هذا المشهد في الدفاع عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلي، يعني اللي بيدافع الدفاع عن النبي يكون من المهاجرين من قومه، وطلحة من قومه، كن طلحة. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه أرضاه، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، أي مسرع عشان يدافع عن النبي مثل الطير. وطبعا دي كلها بتبين لنا ما كان عليه أصحاب النبي، حب للدين وحب للنبي ودفاع عن الدين، يعني كانوا يبذلون النفس والنفيس لخدمة هذا الدين. لماذا؟ لأنهم باختصار علموا حقيقة الدنيا وأنها زائلة، وأن الحياة حقا بعد الموت. ولذلك قال تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى حياتك بعد مماتك وليست هنا، هذه ليست حياة، هذه دار اختبار، كأنها لجنة امتحان، انت بتمتحن هنا، بعد الامتحان ده هتكون حياتك، اما نعيم مقيم واما شقاء وعذاب أليم، عياذا بك اللهم من الثاني. يبقى احنا الان في لجنة ايه؟ امتحان. والسعيد من يحقق النجاح في هذا الاختبار. تختبر بقى طرة بالنعم وطرة بالنقم، لأن الله تعالى يستخرج من عباده أنواع العبودية. عند النعمة محتاج لشكر، وعند النقمة محتاج لصبر. في النعم نعمة الصحة اختبار شديد جدا، غيرك ما عنده نعمة الصحة، انت عندك نعمة الصحة، اشكر واستخدم تلك الجوارح في طاعة الله عز وجل. نعمة زوجة صالحة محتاجة شكر، تطيعك في المعروف، تؤدي ما عليها من فرائض، تحفظ لك بيتك، تربي لك ولدك، يبقى دي نعمة محتاجة الشكر. نعمة الولد نعمة محتاجة الشكر. نعمة المال نعمة محتاجة الشكر. نعمة الوقت، نعمة الوقت، النبي يقول نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. الوقت يكون ربنا من عليك بعندك وقت استغله، لأن الله تعالى ينظر إليك ماذا أنت صانع بهذا الوقت، هتعمل به إيه، استغله صح، في طاعة، في خدمة مسلم، في زيارة أخ لك في الله، أي عمل صالح، في الذهاب لمجالس العلم، في إتيان الصلوات، في قضاء حوائج الناس، استغل الوقت. لماذا؟ لأنك مسؤول عنه. كلكم يعلم المقولة الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، يعني إن لم تستخدمه استخداما صحيحا قطعك، يعني أهلكك. ودي قضية خطيرة جدا، يبقى لازم تهتم، يبقى أنت مطالب بشكر هذه النعمة. الشكر يكون بالقلب اعترافا بأن النعمة من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، تكون باللسان ثناء تثني على ربك الذي من عليك بهذه النعمة. وذلك حتى النبي علمنا عند المرض، لما تشوف حد مريض وانت صحيح تقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. شكر النعمة، ثناء باللسان، بتحمد ربنا ان ربنا من عليك بنعمة الصحة، غيرك فاقد له. يبقى انا محتاج لشكر عند النعم، والنعم متعددة وكثيرة لا تعد. وذلك قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوه، النعمة فقط، لانك تعجز عن احصاء نعمة واحدة، فما بالك بسائر النعم. طبعا اعظم النعم على الاطلاق نعمة الإسلام، أن جعلك من الموحدين، أن جعلك من أمة مرحومة ختمة الأمم. ولذلك يقول القائل ومما زادني فخرا وكدت بإصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فأعظم نعمة إخوة نعمة الإسلام والسنة، إن ربنا من عليك أن تكون هذه الأمة، أمة التوحيد، أمة الاتباع للنبي عليه الصلاة، فدي محتاجة الشكر. فإذا بالقلب اعتراف، باللسان ثناء، بالجارحة طاعة وعمل، تستخدم الجوارح في طاعة الله عز وجل. يعني حضرتك كنت بتصلي لله، ده شكر، لأنك استخدمت تلك الجوارح فيما خلقت من أجله، في تحقيق العبادة لله عز وجل، ما بين قيام وركوع وسجود وذكر وثناء ودعاء، هذا كله شكر نعمة. شكر نعمة، غيرك ربما يعجز أن يسجد، غيرك ربما يعجز أن يأتي المسجد، ربنا من عليك أنت، واصطفاك أنت، واختارك أنت، واضح؟ فده اصطفاء محتاج للشكر. يبقى آدي أركان الشكر، بالقلب وباللسان وبالجوارح. في بقى يبتلينا بالنقم، من النقم مثلا ضيق الرزق، في تعثر في الأرزاق، ماشي كده؟ اعلم أن هذه قسمة الله، والله يقسم بحكمة، فاوعى تتضجر بقى، ما تقولش ليه أنا مثلا متعثر معايا وغيري، لا، دي قسمة ربنا. بدل ما تقول ليه كده، لا، قول أنا إيه الأسباب اللي أدت بي للضيق ده. لأن أحيانا يا إخوة بعضنا ما بينظرش للتقصير عند نفسه. يعني مثلا النبي في نصوص كثيرة علمنا إن في أسباب لسعة الأرزاق، لسعة إيه؟ الأرزاق، منها قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما انا مقصر في جانب التقوى، يبقى اعدل من حالي. اوعى تقول الرزق يحب الخفيه زي ما بيقولوا عندنا في مصر والفهلوه، لا لا لا، نقول لك الرزق يحب التقوى مش الفهلوه ولا الخفيه. خلاص نقول لك لا، الرزق محتاج لايه؟ لتقوى. ادي واحد. او ربما انا مقصر في صله رحم او بر والدين، ودي من الاسباب الجالبه للارزاق وسعه الارزاق وبركه الارزاق، ماشي كده. النبي يقول: من اراد ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. الرزق مش بالكثره ولكن بالبركه، احفظ ده كويس، مش بكثره المال ولكن بالبركه فيه. قد يكون الانسان يحصل كنوز الدنيا ولكن لا بركه، لا تنفع. اخر يحصل القليل منها ولكن فيه بركه، ربنا يمن عليه من عظيم جدا بهذا القليل. ليه؟ لان ربنا بيبارك في المال ده. فربما انا اكون مقصر في صله الارحام، او انا مقصر مع والدي، وده اللي عمل عندي تضييق ونزع البركه، فلازم اراجع نفسي. خلاص كده. ايه كمان؟ ربما انا مقصر في جانب الحب في الله مع اخواني. وطبعا الحب في الله سبيل لحب الله لك، ان احبك هيبارك لك في كل شيء لانه احبك. واضح الدليل؟ حديث النبي يقول: زار رجل اخا له في قريه اخرى، ماشي كده، حديث في الصحيح، فأرسل الله على مدرجته ملكا، يعني ورا منه في سورة إنسان. فلما انتهى إلى حيث يريد استوقفه هذا الرجل اللي هو الملك، قال: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: ذاهب لزيارة أخي في الله فلان. قال له: ألك نعمة تربها عليه؟ يعني أنت ليك مصلحة جاي لها، أنت جاي من قرية لقرية، يعني سفر، مسافر له جاي لتزوره ليه؟ في مشكلة؟ يعني في مال هتطلبه منه؟ في مصلحة؟ في خدمة؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله بس، أنا جاي أزوره في الله. قال: أبشر، فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه. يا الله، شوف بقى، لو حبك ربنا يبقى كل شيء هيتيسر. يبقى أنا أراجع نفسي، ربما أنا مقل في هذا الباب. خلاص، مقل إن أنا أسأل عن من أحب. الحمد لله معظمكم عندنا هواتف في إنترنت، صح؟ مش هتكلفك حاجة اتصال، بل معظمكم معظم الاتصالات مجانية، صح؟ يقول لك مثلا فودافون ولا إيه، مش عارف إيه، مجانا لكل اللي عنده فودافون مثلا، يعني بقى مش مكلفة. وحتى إن كانت مكلفة، واضح، اتصل بإخوانك، لو كل أسبوع تتصل بيه مرة، ربما المشاغل الدراسة أو الشغل أو البيت أو كذا يصعب عليك أن أنت تزور أخوانك. رب الاتصال: السلام عليكم، كيف الحال؟ بس أنا أطمئن عليك فقط، مش عايز حاجة غير كده، أن أنا أطمئن عليك، عامل إيه؟ كويس الحمد لله، السلام عليكم. خلاص، فدي مهمة قوي، خلي بالك منها، لأن ربما دي تكون سبب تعسير أن أنا مقصر في ده، فلما قصرت في ده بعدت عن منزلة عالية قوي. ايه كمان يا اخوة؟ اراجع نفسي اشوف عملية المعاصي، لان من شؤم المعاصية يا اخوة ضيق في كل شيء، والعياذ بالله، هتجد مثلا ظلمة في القلب. واخطر حاجة يا اخوة مرض الهم ده، وده سبب المعاصي من ضمن اسبابه. يعني ليه يجيني الهم؟ في تقصير معين. طيب قوم بسرعة توضى وصلي ركعتين، قوم بسرعة اقرأ حزب من القرآن، اكثر من ذكر الله. لو لقيت في قلبك كده هم او غم، خلاص، يبقى تراجع نفسك مع قضية العصيان والذنب والتقصير، لان ده كله شؤم. ربنا قال في القرآن في سورة طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. شوف كلمة معيشة ضنكا دي مشكلة خطيرة جدا. العلماء قالوا معيشة ضنكا يعني في كل شيء بقى، في كل شيء شاملة. في العمل تجد مشاكل، في البيت تجد مشاكل، مع أصحابك تجد مشاكل، سبحان الله، مع نفسك تجد مشاكل. في ناس كده حتى مشاكله مع نفسه، مش طايق نفسه، يقول لك انا مش طايق نفسي. جت منين؟ ارجع. زي ما قلت لك قبل كده، كان بعض السلف يقول: كنت اعلم تقصيري مع ربي في سوء خلق زوجاتي ودباتي، لانه عنده نص: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يرجع البيت يلاقي الزوجه مسوده حياته، صح؟ احيانا بس في حاجه انا عملتها، او مثلا الدبه بتاعته. طبعا كان دوابهم معروفه، يعني الجمل، الحمار، البغل. احنا الحمد لله الان دوابنا معروفه برضو الاخرى، ومن على نفس النمط على فكره، يعني حتى في الاسماء. هم بيركبوا الابل، اللي هي جمع الابل، احنا بنركب اوبل، اوبل بنضم بس شويه اوبل. ها هم كانوا يركبوا البهيم، احنا بنركب البيئيم. هي موجوده برضه، خلاص. ويمكن الدواب بتاعتهم كانت اكثر اجرا. ليه؟ هتعلمك الرحمه. والله الدب محتاجه تاكل وتشرب، محتاجه رعايه، محتاجه كذا. انما دوابنا بقت من حديد. برضه محتاجه الرحمه، تحط لها الوقود وتغير لها الزيت. فلما تلاقي الدبه بتاعتك كلها مشاكل كده، عليكم السلام، راجع نفسك، راجع نفسك شويه. والله احيانا بيبقى ذنبي انا سبب كل مشاكلي، تقصيري انا سبب كل مشاكلي، يبقى لازم استغفر. محمد بن سيرين من أئمة المحدثين كبار، وكان تاجر وكان ثري جدا. فجأة دخل التجارة في صفقة، خسر كل ما يملك، وكسرت عليه الديون في لحظة، سبحان الله. فابتسم وقال لمن حوله: أنا أعلم سبب ذلك، إنه ذنب ارتكبته منذ 40 سنة، عيرت رجلا فقيرا. ده قبل الاستقامة بقى، منذ 40 سنة عيب على رجل ايه؟ فقير، هو عنده ينتن ما عندوش. شوف 40 سنة وفاكر الذنب. قال ان كان ذنوبهم كانت قليلة، فهو عارف هو عمل ايه، رجل مستقيم. انما احنا عشان كثرة الذنوب ربنا يسلمها، فمش عارف انا اوتيت منين، من ذنب ده ولا مش عارف، كتره قوي عليا. طب ما تحدث توبه نصوح بقى من كل الذنوب علمتها او جهلتها، عشان ربنا يمن عليك. يعني والله كنت بقرا لاحد علماء السلف جمله عجيبه جدا، محمد بن واسع من الائمه الكبار قوي، لما قتيبة بن مسلم فاتح بلاد السند في فتوحات الاسلام، فبيقول لأحد الجنود: اذهب إلى شيخنا محمد بن واسع واسأله أن يدعو الله لنا، وكان قد كبر سنه. فالجندي رايح بيمر على الشيخ العالم معهم في المعركة، فيقول: فرأيته متكئا على عصا يشير بسبابته إلى السماء، فعلمت أنه يدعو، فرجعت. خلاص اللي أنا جاي له هو بيعمله، مش محتاج حد يقول له. فرجعت لكتيبة فبقول له يعني وجدته كذا كذا كذا، فماذا قال؟ قال: لسبابة محمد بن واسع خير عندي من 1000 جندي طرير ومن 1000 سيف شهير. يا السبابة دي بتاعت ابن واسع وبيدعو في السماء أفضل عندي من 1000 جندي شجاع ومن 1000 سيف مشهر ضد الأعداء. دعاء العالم. فاللي قرأته تعجبت له من هذا العالم، بيقول عن نفسه ايه؟ بيقول لطلابه: لو كان للذنوب ريح ما استطعتم مجالستي. والله اخوة القلب بكى قبل العين. هذا العالم اللي جيوش الاسلام بتنصر بدعوة منه، يقول كده عن نفسه. طب احنا نقول ايه؟ يقول للطلاب: لو كان للذنوب ريح، يعني لها ريح قبيح، ما استطعتم مجالستي، ما تقدروش تقعدوا معايا. يا ده احنا محتاجين نراجع انفسنا كثيرا بقى. احسن الله ربنا يعافينا واياكم يا اخو. واحد يعتقد أحيانا أنه بيعمل حاجة. طب الناس دول اللي سبقوا دول، يبقى أنت لما تجد تعسيرا راجع، راجع نفسك، شوف حالك مثلا مع صلاة الفجر حالك إيه مثلا، سؤال. طيب شوف حالك مثلا في باب الطاعات والقربات، أشوف حالي مثلا في باب المصارعة في الخيرات، هل أنا فعلا أسارع للخيرات؟ طب حالي إيه مع ذكر الله تعالى وقراءة القرآن؟ يا إخوة، أهل القرآن تجدهم دائما أبدا مشغولين بالقرآن، إن وقف يعمل كوباية شاي مشغول بالقرآن، إن قعد يأكل مشغول بالقرآن، تجده حتى هو بيأكل أو كذا يتذكر آيات زي ما النبي علمنا كده. الحديث إن صديق عمر رضي الله عنهما خرج ذات يوم بطريق الناس في ساعة لم يعتد أحد أن يخرج فيها، يعني مش وقت خروج ده خالص. فالمهم مر بهما رسول الله فقال: يا رسول الله، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ فسألهم النبي: ما الذي أخرجكما أنتم؟ قال أبو بكر: والله ما أخرجني إلا الجوع. أبو بكر أبو الله فخرج على طريق الناس لعل أحد يستضيفه. شوف جمال الصحابة يا إخوة. طيب وأنت يا عمر؟ قال: والله ما أخرجني إلا الجوع، أنا كمان مثله. فسأله: فما الذي أخرجك أنت؟ قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، الجوع. الله أكبر. طيب ماذا يصنع النبي الآن بأصحابه؟ قال: هيا بنا. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار، قيل أنه أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. طرق النبي بابه، ودي بيعلمنا السنن أهو بقى. لو أنت مثلا عندك شدة في الحال، فيش طعام في كذا، اذهب لأخيك المسلم واترك بابه، قل له اعمل لنا غدا. على طول كده، أخوك المسلم خلاص. وشفنا حديث الأنصار الكريم الجواد اللي بأكلة ربنا غفر له، وكانت مع النبي أيضا لما جاء الضيف على النبي، وأنا ضيفك الليلة، فالنبي أرسل إلى زوجاتي فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. دي بيوت النبي، خلي بالك، بيوت النبي. طيب ماذا نصنع مع هذا الضيف؟ فالنبي قال لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ هو ده الإسلام يا إخ، جالك ضيف، ما عندك ما تكرمه به من طعام أو شراب، اتصل بأخيك: يا فلان عندنا ضيف في البيت، حضر لنا لقمة ناكلها، يلا هاته وتعال. دي الرحمة، دي الأخوة. هات معك غدا، هات معك عشاء. يا فلان انت جاي، الله يكرمك كنت جاي كده، هات معك غدا مثلا. ما تقولش بقى انا وبيستقطعني. يا استقطعك ايه، ده بيكرمك، ده بيرفعك عند ربك يا خايب، انت مش عارف حاجه خالص. المهم قام رجل قال: انا رسول، انا اضيف لله، رجل من الانصار ولا يدري ماذا في بيته، مش زي ما احنا دلوقتي بنحسبها بالايه، لازم احسبها وكم واحد هيجي لي وكم واحد هيروح لي. لا 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 لا، ما كانش عندهم الكلام ده، كان عندهم حاجه اسمها البركه. للناس البسطاء اتعلمنا من كبار الاباء والامهات وكده، كان يقول لك: يا ابني الجوده بالموجوده، اللي موجود قدمه، هيكون في بركه باذن الله وهيكفي باذن الله. واوعى تقول ان الطعام قليل، مشكله، قول الطعام كثير حتى وان قل في نظرك انت، لان البركه دي امر تاني خالص، امر الهي يا اخوه، ملوش مقاييس بشر. النبي يوم الخندق لما سيدنا جابر صنع له شويه، يعني معزه صغيره، لما لقى النبي رابط الحجرين على بطني من شده الجوع، راح لزوجته كده وقال لها: النبي اعملي اي حاجه عندك، قلت له ما عنديش غير الشويه دي، يعني عنزه صغيره. لا اذبحيها وطيبيها للنبي. قالت إذن يا جابر اذهب وأتي برسول الله وبعض من أصحابه، رجل أو رجلين، ما هي صغيرة زي الدجاجة يعني. قال له هات النبي وهات اثنين معاه يا دوبك يأكلوا الشاي. طيب جابر راح للنبي وأخبره يا رسول الله عندنا طعام يكفي لك ولرجلين معك، أعدته زوجة جابر. الله أكبر. النبي قال يا جابر أخبر زوجتك ألا ترفع البرمة حتى أتيها. ثم دعا النبي أهل الخندق جميعا. الله أكبر. كان عددهم 3000، 3000 يوم الخندق شويها. قول بس للزوجة ما ترفعش البرمة، خلي الإناء مغطى، بيطيبوا اللحم مع الخبز مع كذا اللي انتوا بسموه السريد أو اللي بنسميه احنا الفتة والكلام ده، يعني شوية خبز مع اللحم. طيب الله خليه بس كده. ما المهم خلي ده المشهد اللي جاي ده بقى، النبي قادم معه مين؟
الجيش.
طبعا زوجة جابر رأت من على بعد، قالت يا جابر هل أخبرت النبي؟ قالت إذن مدام قد أخبرت النبي فلا تحزن يا جابر، هذا هو رسول الله خلاص، مش أنت قلت له الطعام اللي عندنا يكفي 2-3؟ نعم بس هو جابر خايف من الفضيحة بقى، الجيش كله جاي وهي شويها. نقول لك لا لا تخف، توكل على الله، ما دام انت دعيت اخوانك بصدق انتبه خلاص. دخل النبي يا اخوه وسمى الله وبدا يقول لجابر ادعوا 10-10، دخل لي كده 10-10، يجيبوا 10 يقعدوا، يروح النبي يغرف في الاناء فياكل العشرة حتى يفرغوا ينصرف اللي بعدهم. ظل النبي يطعم الجيش بأسره والطعام يزيد ويفيد داخل البرمة. والله يا إخوة. ثم أكل النبي وأكل جابر وتقول زوجة جابر وظل الطعام في برمتنا كلما نأخذ منه يزيد ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قيل أن هذه البرمة، شوف التكريم بقى، ظلت حتى عهد عثمان بن عفان وفيها الطعام. تقول لي ازاي بس؟ دي آية، آية عشان نتعلم، دي كانت من معجزات النبي عشان نتعلم إن الكرم كله خير. يعني ظلت البرمة عندهم كل ما يأكلوا يفتحوا بسم الله يغرفوا ويقفلوها شغالة. تقول حتى عهد عثمان بن عفان فوقعت فانكسرت خلاص، فدي بركة. فما تحزن، البركة دي حاجة إلهية يا إخوة. في الطعام تكثره، في الأولاد يكونوا على استقامة، في الزوجة صلاح، فيك أنت صلاح واستقامة، بركة، بركة الطاعة كمان. فالأنصاري أخذ الرجل لوظيف النبي وراح به للبيت، دخل على زوجتي فسألها يا زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال، العشاء بتاع العيال. قال زوجتي إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله، ده أنا جايب معايا الضيف بتاع النبي. قالت ماذا أصنع؟ أخبرني. قال اشغلي الأطفال حتى تنوميهم، العيال يناموا من غير أكل. ماشي طيب، بس الطعام ممكن يكفي الرجل. قال ثم أصبح السراج، طفي اللمبة بتاعتنا دي اللي هي بالزيت دي، ما تحط اطفيها، وقدم الطعام، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يفرغ. شفت الحيلة عشان إكرام الضيف؟ فأكل الضيف حتى شبع. فلما كان الغد استقبل النبي هذا الأنصاري وقال يا رجل إن الله تعالى ضاحك من صنيعكما بضيفكم البارحة. الله أكبر. شفت هذا العبد الصالح أضحك الرب. الله أكبر. من لوازم الضحك إيه؟ المغفرة والرحمة. أو الله، الضحك صفة حقيقية وكل صفة لها لوازم أثر، من أثارها الرحمة والمغفرة. وفي رواية إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما، في رواية في الصحيح أيضا إن الله قد غفر لكما بصنيعكما بضيفكما. يا أكلة أكلة، أدخلت الجنة. أي والله، فدي قيم علمها لنا الإسلام بين المسلمين، تكافل. الآن النبي أخذ الصديق وعمر وانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. خلاص ما في أكل، نروح لأخ لنا. ترك النبي بابه، خرجت زوجته فقالت أهلا ومرحبا برسول الله ومن معه. قال أين صاحب البيت؟ قالت ذهب ليستعذب لنا، يعني ذهب ليأتي بالماء العذب لنا، كانوا بيجيبوا المياه من الأبار يعني اشتروها كمان. طيب فالنبي ماذا يصنع؟ فعاد منصرفا على اسمه، ما يدخل حتى يعود صاحب البيت. في طريق العودة قادم أبو التيهان، أبو الهيثم التيهان، فقال أهلا ومرحبا برسول الله ومن معه، تفضلوا رجعوا معه. فراح نقدم لهم كده عزقا من تمر أو، ثم قام إلى المدية اللي هي السكين يعني أي ميدبح، فقال له النبي إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تحلبها تنتفع بها، وده من باب عدم تكلفة صاحب البيت ما لا يطيق والتخفيف عنه في الزيارة. فذهب حلهم شاة وطيبها وقدمها للنبي، الشاهد اللي معانا. فالنبي أكل وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال لهم النبي لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف الانشغال بالقرآن يضع الآية في موضعها الآن، ده وقتها الآن. فصاحب القرآن مشغول دايما بالقرآن، وانت بتاكل مشغول بالقرآن، يتذكرون بالآية في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو ده النعيم، حتة لحمة مع تمرة نعيم، ما بالك بقى باللي عندهم زيادة عن النعيم كمان، وبيشتكي وبيشتكي الفقر وبيشتكي الحاجة وبيشتكي كذا، بيبقى عنده خزين في البيت لمدة شهرين وما عندوش، بيقول لك فين؟ ما فيش، العملية ضربة خالص. اه ماشي. فالشاهد هنا لما تجد تعسيرا في رزق أو في كذا، راجع نفسك، حالك إيه مع ذكر الله؟ حالك إيه مع الطاعة؟ لأن المعصية شؤم كلها. يبقى الله بيبتليك بالنعمة كما يبتليك بالنقمة، في النعمة شكر وفي النقمة صبر. يبقى حياتك فين؟ مش هنا بقى. عشان كده يا إخوة كما قال الشاعر تعب كلها الحياة، هي دي الحياة، حياة الدنيا يعني، إن حياتي مش هنا، أنا حياتي هناك في الآخرة. فاعمل لحياتك، يبقى هنا دار اختبار، فلازم ننتبه لهذه الحقائق. فالصحابة لما علموا ده خلاص بقى بيقدموا الغالي والنفيس لخدمة الدين، يقدمون أرواحهم دفاعا عن نبيهم، لأن الدفاع عن النبي دفاع عن دين، دفاع عن منهج. وأنت عندما تدافع عن السنة تدافع عن دين، تدافع عن منهج، واضح؟ طيب. فالآن بدأ الصحابة يجعلون سياجا حول نبيهم من أجسادهم وأسلحتهم. وعليكم السلام. قال فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. شوف طير عشان يدافع عن النبي. فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلح بين يديه صريعا، مجروح يعني، لأن إيدي زي ما قلنا لك صوابعه اتقطعت وبيدافع عن النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجاب. أدى اللي عليه خلاص، نجا بدفاعي عن النبي بهذه الكيفية، أوجب طلحة. خلاص بقى تخيل كده، عندما تأتيك هذه من رسول الله يقول لك أنت خلاص عملت اللي عليك، انتهى خلاص، أنت كده وصلت. إن طلحة من العشر المبشرين بالجنة، هذه الأسباب، هذه الأسباب. دخل الوقت. وعليكم السلام. دخل. طيب. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب كونوا كما يقول المؤذن ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طلح بين يديه صريعا أي جريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني أدى ما عليه. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، حلقتين دخلوا في وجه النبي، فذهبت لأنزعهما. أبو بكر يعني ذهب عشان ينزع الحلقتين دي من وجه النبي، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، دع هذا لي، دع هذا الشرف لي أنا. قال: فأخذ بفيه بفمه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بريف حتى لا يؤذي النبي. شوف تخيل بقى، يخرج الحلقات من وجن بريف واحدة واحدة عشان ما يؤذيش النبي. قال: ثم استل السهم بفيه شال، فنضرت ثنية أبي عبيدة، أي انكسرت ثنيته، أسنانه الأمامية دي، وبيشيل إيه الحلقات. قال أبو بكر: ثم ذهبت لأخذ الآخر في حلقة تانية، رحت أنا بقى عشان أشدها. فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني، سيبنا أنا أكمل. قال: فأخذه فجعل ينضده حتى استله، فنظرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، الجزء الثاني كمان من السنان الأمامية كسر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني طب شوفوا طلحة بقى رضي الله عنه. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه، وقد أصابته بضع عشر ضربة. البضع في لغة العرب من 3 إلى 10، يعني نقول مثلا 19-18 ضربة. وفي تهذيب تاريخ دمشق: فأتيناه في بعض تلك الحفار، ما في الحفرة، فإذا به 60 أو أقل أو أكثر. طبعا يضرب بالسيوف وهو واقف قدام النبي يدافع عنه، بالسهام، بالحراب، ويتلقى هذا كله عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، دفاع عن النبي، دفاع عن المنهج. اللي اليوم بيحارب من أبنائه ومن أتباعه عافانا الله وإياكم، شوف ماذا قدم الصحابة وبذلوا من أجل الدين، ونحن اليوم نرى ممن ينتسبون للإسلام زعموا يحاربون الدين ويحاربون السنة ويهدمون السنن ويقاتلون من أجل البدع والأهواء والآراء ويخالفون هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فأتيناه في بعض تلك الحفار، فإذا به 60 أو أقل أو أكثر، بين طعنة ورمية وضربة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا قد قطعت إصبعه، إصبع اتقطعت، فأصلحنا من شأنه، بدأنا ندوي كده ونشوف الدماء اللي على جسمه نجفف. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين. عصابة، دائما يقف لغة العرب في كلمة عصابة وكلمة عصبة. العصابة لا تستخدم إلا في الخير، والعصبة لا تستخدم إلا في الشر، بخلاف ما نقول نحن. الآن عكسنا المفاهيم، يقول لك أهل الشر عصابة، عصابة مش عارف مخدرات، عصابة إيه، لا لا لا، دول عصبة. إنما العصابة لا تطلق إلا على أهل الخير فقط، وذلك إخوة يوسف لما أدمروا الشر بأخيهم قالوا: ونحن عصبة، إن أخانا. إنما في الخير أو عصابة من الصحابة من صديق الإيمان، فلفظة عصابة تطلق على الخيرين فقط، أما عصبة تطلق على أهل الشر. قال: وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب ابن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب ابن أبي بلتعة وأبو طلحة رضي الله عن الجميع يلتف حول النبي. هذا كان مشهد فيء الصحابة إلى نبيهم يوم أحد بعد أن حدث ما حدث. أرى المقام يضيق بنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع أحداث يوم أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.